بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء الجديد في دراساتنا القرآنية، ونحن بصدد تفسير آخر آية من هذا النص القرآني الذي نحن بصدد شرحه وتحليله، وهو قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولعلكم تلاحظون أن هذه الآية تشكل القلادة الثمينة العظمى التي جمل الله عز وجل بها جيد هذه الأمة. وما أتصور مهما بحثنا في كتاب الله عز وجل أن نجد آية توج الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة كهذه الآية العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا الثناء في هذا السياق الذي أظن أننا جميعا على ذكر منه، إنما يراد به تعظيم نعم الله سبحانه وتعالى وشكر هذا الفضل العظيم الذي طوق الله عز وجل به أعناق هذه الأمة، لنحافظ على هذه المزية التي متعنا الله عز وجل بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما السبب ولأي مزية رفعنا الله سبحانه وتعالى بها فوق الأمم التي خلت من قبل؟ الجواب: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تلك هي المقومات التي جعل الله عز وجل بسببها من هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ولقد حدثتكم في الحلقة الماضية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا ليس عبارة عن شعار تقليدي، لا، بل في الحقيقة أن هذه الكلمة عبارة عن كنز أو معين لا ينضب، من خلاله يمكن الوصول إلى الحضارة الإنسانية التي هي حلم المجتمعات جميعا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبير عن تعاون المجتمع الإسلامي أو الأمة الإسلامية في النهوض من المسؤوليات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بها، فهي فيما رباها الله عز وجل عليه وأوصاها به ليست أمة متواكلة، ليست أمة متقاعسة، بل الشأن فيها أن تتوازع شرائح المسؤوليات فينهض المجتمع كله بهذه الشرائح في تعاون وفي تناسق، والكل يسير على صراط الله عز وجل وطبقا للمنهج الذي رسمه لنا الله عز وجل في محكم تبيانه. من هنا جاءت هذه الخيرية، وهذه الخيرية تجسدت فيما مضى أيها الإخوة بلوغا إلى الحضارة التي بلغتها الأمة الإسلامية في تاريخ قريب أو بعيد، وكلنا يعلم حقيقة هذه الحضارة، وكلنا يعلم كيف كسفت نجوم الحضارات الأخرى عندما أشرقت الحضارة الإنسانية في يد هذه الأمة التي كانت فعلا تتمتع بهذه المزية: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وقلت إن فينا ربما من يقول إن هذا السلم الذي يتحدث عنه البيان الإلهي لبلوغ الحضارة كان ذات يوم ما سلما يعتمد عليه في هذا فعلا. ولكن الدنيا تطورت، ولكن الظروف اختلفت، والعلوم أيضا اختلفت وتقدمت، ومن ثم فإن هذا السلم قد غدا عتيقا وقديما. أما السلم المستحدث الذي عليه ينبغي أن تتنقل خطى الأمم سعيا إلى الحضارة، فإنما يتمثل في هذه العلوم، العلوم المادية، العلوم الطبيعية، العلوم التقنية، التي إن عكفت عليها أمة من الأمم بلغت الشأو الحضاري الذي تحلم به. وأجبنا عن هذا التصور أن الأمر ليس كذلك، أن هذا التصور إنما هو شيء يتقلب به أصحاب الحلم الذي يستعصي على التطبيق. الحلم الذي يستعصي على التطبيق قد يقول كلاما من هذا القبيل. أما الأمم التي بلغت فعلا شأوا حضاريا باسقا وتحقق لها ما أرادت، فإنها إنما سارت إلى هذه الحضارة طبق منهاج آخر. وقلت أما هذه العلوم فشيء لا بد منه، لا شك في ذلك، كما أن القوت شيء لا بد منه في حياة الناس. ولكن لا بد أن نعلم أن القوت يستنبت في أرض، وأن الأرض ينبغي أن تكون صالحة لاستنبات هذا القوت. فإذا كانت العلوم لا بد منها، العلوم الطبيعية والمادية لا بد منها لبلوغ الشأو الحضاري، فلا بد أن نبحث عن أرض صالحة لاستنبات هذه العلوم منها. وأعني بالأرض الصالحة هنا الخلق الإنساني السوي، أعني بالأرض التي تستنبت فيها هذه العلوم التربية الإنسانية المثلى التي ينبغي أن ترضع لبانها الأمم التي تريد أن تحج إلى الحضارة الإنسانية التي تنشدها وتحلم بها. قلت هذا الكلام وأبرزت الأدلة على ذلك، وأعتقد أن فيما قد قلته لبلاغا، ولكن ربما عاود البعض منكم فسأل قائلا: وهل نحن أكثر فقرا في نطاق التربية الإنسانية المثلى والأخلاق الإنسانية الفاضلة من تلك الأمم المتقدمة في أوروبا وأمريكا؟ مهما كنا مفتقرين في حقل الخلق الإنساني والتربية الإنسانية المثلى، فلعل تلك الأمم أشد فقرا منا. قد يقول قائل هذا الكلام ثم يقول: ومع ذلك فها نحن نرى أن نصيب تلك الأمم في الحضارة نصيب سام باسق، وأن نصيبنا من هذه الحضارة في هذه العصور المتأخرة نصيب متأخر يسير جدا. وأقول أيها الإخوة، من قال إننا أغنى من تلك الأمم بهذه التربية أو هذا الخلق الإنساني الذي ينبغي أن نعلمه الأرض الأساسية التي تستنبت فيها العلوم المختلفة؟ من قال هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم، وإن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال حكيما. ويخيل إلي أنكم تتصورون أن الأمة التي ترفع شعار الإسلام والدين فوق رأسها لابد أن تكون أغنى الأمم في خلقها وفي تربيتها، وأن الأمم التي لا تقيم للدين وزنا ربما تكون هي الفقيرة في حقل هذه التربية والأخلاق. ولكن الأمر ليس كذلك. الأخلاق الإنسانية عبارة عن قناعة وسلوك، والتربية الإنسانية المثلى عبارة عن قناعة وسلوك. ويصدق فيما يتعلق بحقل التربية الإنسانية قول الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أي إن آفاق التربية الإنسانية مفتحة للناس جميعا، وإن آفاق بلوغ الخلق الإنساني أيضا مفتحة للناس جميعا. إن الله عز وجل لم يغلق أبواب الوصول إلى هذه المبادئ والقيم في وجه الذين أعرضوا عن دينه، كما أنه لم يجعل سبل ذلك محصورة أمام من دللهم الله عز وجل لأنهم آمنوا به. لا، أليس هو القائل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا؟ وإنما الأمر يخضع لنوافذ، الأمر يخضع لقيم. نعم، ينبغي أن نتوج مبادئنا وأخلاقنا الإنسانية الراشدة بالارتباط بالله عز وجل وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن لو أن فئتين من الناس كانا سواء في بعدهما عن الدين، ولكن الفئة الواحدة كانت أغنى من الأخرى في التربية التي تنطلق منها وفي الخلق الإنساني الرشيد، فإن الله سبحانه وتعالى يمكن هذه الفئة لا تلك من زمام الحضارة. تلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. ورحم الله عمر يوم قال لسعد بن أبي وقاص وقد أرسله قائدا في جيش القادسية، أوصاه بوصية طويلة محل الشاهد منها قوله: ولا تقولن إن عدونا شر منا فلم يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم، كما سلط الله على بني إسرائيل بخت نصر فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ومع ذلك فإنني أقول أيها السادة والسيدات، لكي نعلم أن الله عز وجل أعطانا أكثر مما نستحق، ولكننا لم نسخر عطاء الله عز وجل في تطبيق ما أمره وما طلبه منا بدوره. ألم يغنينا الله سبحانه وتعالى أكثر من كثير من أمم الأرض، إن لم أكن أكثر من الكل؟ ألم يجعل الأرض ذخرا لخيرات لا تنضب، أرضنا التي نتحرك فوقها؟ ألم يجعلها الله سبحانه وتعالى ذخرا لخير لا ينضب؟ ألم يجعل الباري سبحانه وتعالى منها كنوزا لأموال لا تنفد؟ ألم يجعل الله سبحانه وتعالى لنا من الرشد ومن التوجه والقدرة على اعتناق العلوم والمعارف كما يعتنق الآخرون؟ ألم يعطينا الله سبحانه وتعالى من مقومات الوصول إلى المعارف والعلوم كما أعطى الآخرين؟ أظن أننا جميعا نعلم الجواب عن هذا، فنحن أغنى الأمم فيما أعتقد بالنسبة للمال الوفير الذي أمكننا الله عز وجل منه، ونحن نتمتع بقدرات عقلية وفكرية وبأسس وسبل أمكننا الله سبحانه وتعالى منها، لو سخرناها لبلوغ أعلى الرتب فيما يتعلق بمقومات الحضارة الإنسانية. ولكن الأمر يتمثل فيما تعرفه: أخلاقنا الإنسانية التي نبهنا الله سبحانه وتعالى إليها وجعل العاصم لهذا الحقل الأخلاقي المسؤوليات التي نبهنا الله عز وجل إليها في هذا النص، مسؤوليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتذاكر المستمر الذي ينبغي أن يشيع فيما بيننا. هذه المبادئ التي نبهنا الله عز وجل إليها أعرضنا عنها. وتمثل هذا الإعراض في التفرق الذي حكمنا به على أنفسنا، لم يفرقنا الله عز وجل، ولكن بعدنا عن تربية الإنسانية المثلى هي التي فرقتنا، وهي التي بضعتنا، وهي التي شرذمتنا. بعدنا عن هذه الأخلاق الإنسانية هي التي جعلتنا فقراء رغم غنانا، جعلتنا لا نرى في أيدينا شيئا من المال نتمتع به رغم أن المال كله تحت أيدينا. فقرنا فيما يتعلق بالتربية الإنسانية والخلق الإسلامي الراشد هو الذي جعلنا نجتر كثيرا من العلوم الحديثة، ونصل منها كأفراد إلى شأو باسق وبعيد دون أن نجد رصيدا لهذه العلوم التي أمكننا الله سبحانه وتعالى منها. ألا تلاحظون هذا؟ فإن شكونا الفقر جاء جواب الله عز وجل: جعلتكم أغنى أمم العالم. وإن شكونا الضعف جاء جواب البيان الإلهي أن الله سبحانه وتعالى أقام لنا ينابيع القوة تحت أقدامنا ومن حولنا. وإن شكونا أن عقولنا لا تستوعب المعارف والعلوم التي يستوعبها دول الغرب أو الشرق، جاء الجواب أن الله سبحانه وتعالى جعل من عقولنا ما يمكن أن تكون إليها القيادة في ركب السير إلى المعرفة والعلوم. كل هذا ماثل ومجسد في حياتنا. ألا تنظرون إلى العقليات الغربية؟ ألا تتبعونها لتعلموا أن هذه العقليات يتمثل كثير منها في عقليات أناس عرب مؤمنين مسلمين؟ ألا تنظرون إلى الأموال التي تتقلب بها الحضارات الإنسانية الجانحة هنا وهناك؟ إن هذه الأموال التي تتقلب فيها تلك الحضارات هي أموالنا. ألا ترون إلى المزايا التي أمتعنا الله سبحانه وتعالى بها ثم سخرت لغيرنا؟ إنها مزايانا. ومع ذلك يظل السؤال واردا: فلماذا نعاني من هذا التخلف على الرغم من أن المقومات المادية للحضارة موفورة بين أيدينا؟ وأعود بكم إلى رشد الكلمة التي قلتها: نحن فقراء إلى الأرض التي كان ينبغي أن تترسخ فيها هذه الدعائم. نحن فقراء إلى التربة التي ينبغي أن تستنبت فيها بذور الحضارة. وهذه التربة إنما هي الأخلاق الإنسانية، التربية الإنسانية المثلى. هذه التربية هي التي تجمعنا بعد تفرق. هذه التربية هي التي تجعل سيرنا على طريق الحضارة سيرا متضافرا، سيرا متجمعا، تتفجر من خلاله القوة بكل مظاهرها وحقائقها وأشكالها. فلما تركنا هذا الأساس الذي نبهنا الله عز وجل إليه ولفت أنظارنا إليه، تقلبنا في المقومات المادية للحضارة دون أن تنضج هذه المقومات، ودون أن تزدهر بشيء من ثمراتها التي كان يمكن أن تزدهر بها لو أننا سعينا سعيها إلى تطبيق ما أمرنا الله عز وجل به. ومع ذلك، فهل معنى هذا الكلام أننا لم نعد اليوم خير أمة أخرجت للناس بسبب أننا ابتعدنا وأعرضنا، وبأننا تركنا المنطلق الأساسي للحضارة؟ لا أيها الإخوة، نحن بحمد الله وبفضله لا نزال خير أمة أخرجت للناس. وإن الأمور لم تصل فيما بيننا وبين الله عز وجل إلى خط لا رجعة، فنحن لا نزال عبيده، ولا نزال المؤمنين به، ولا يزال سيرنا على صراطه. وإن تفرقت بنا السبل هنا وهناك، ولكن الباري سبحانه وتعالى يرانا وينتظر منا إنجاز التعبير أن نلتفت إليه وأن نصطلح معه وأن نعود فنغرس هذه المقومات التي جهزنا الله عز وجل بها كما لم يجهز بها أمة من الأمم في هذه التربة التي ينبهنا الله عز وجل إليها، الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أن نتداعى على مستوى القادة والحكام وعلى مستوى الشعوب، أن نتداعى فنتناصح لكي يجتمع منا الشمل ولكي تتحد منا القوى ولكي تتضافر فينا السبل والعزائم سيرا على هذا النهج. إذا تلاقينا فتناصحنا كما قلت لكم مرة أخرى على مستوى القادة وعلى مستوى الشعوب، ثم إن أخلاقنا الإنسانية نطقت بلسان الحال لا بلسان المقال لبيك لبيك، فلنجتمع ولنتعاون، وانطلقنا من صدق الشعور الإنساني لا من تكتيك التحرك السياسي. إذا انطلقنا إلى هذا التجاوب من هذا المعين الإنساني فإن الله سبحانه وتعالى يطوي لنا المراحل الطويلة وييسر لنا ما يمكن أن يكون صعبا على غيرنا، ويبلغنا أحلامنا التي طال حلمنا بها وطال تصورنا لها. كل ما في الأمر أن المسألة تحتاج إلى أن ندعم جهودنا العلمية وهي موجودة بالتربة الأخلاقية التي ينبغي أن تستنبت فيها هذه الجهود. أظن أن هذا الكلام كاف وواف ومقنع. هذا باختصار معنى قول الله عز وجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم إن الله عز وجل يقول وكأنه جواب عن سؤال قائل وماذا عن أهل الكتاب، قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال علماء التفسير أو جل علماء التفسير إن المراد بأهل الكتاب هنا اليهود، ذلك لأن أهل الكتاب الذين كان العرب يتعايشون معهم في المدينة المنورة هم اليهود، قبيلة بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، والاحتكاك الدائم كان بينهم وبين اليهود، والمشكلات أو غير المشكلات القائمة كانت بينهم وبين اليهود. ولذلك فقد قال الله عز وجل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، إذن لدخلوا في نطاق هذه الخيرية التي يتحدث الله سبحانه وتعالى عنها، ومع ذلك فهنالك منهم من آمن وهنالك من دخل في نطاق القاسم المشترك مع المسلمين عندما أعلنوا عن إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ووحدانيتهم لله ودينونتهم بالعبودية لله سبحانه وتعالى، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والدليل على أن المراد بأهل الكتاب هؤلاء قول الله في الآية التي تليها لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، والكلام هنا بالاتفاق عن اليهود. طبعا هذه الآيات لم نواصل السير في تحليلها لأن نصنا الذي أخذنا أنفسنا بشرحه ينتهي عند هذه الآية. وهنا ينبغي أن نتصور أيها الإخوة موقف الإسلام من أهل الكتاب عموما. ينبغي أن نعلم أن هنالك قاسما مشتركا يلفت البيان الإلهي أنظارنا إليه دائما، يتمثل هذا القاسم المشترك في الإيمان بالله عز وجل وفي الخضوع للسلطان الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى يهيب بنا جميعا أن نتحاور وأن يستمر الحوار في حياتنا وأن نتذاكر وأن يستمر التذاكر في حياتنا، وأن نتناصح، وأن ينطلق تناصحنا من شعور إنساني صادق. نعم، فإذا سرنا على هذا النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا، فإن هذا القاسم المشترك يتنامى، وإن مظاهر الخلاف تذوب ولا تزال تزول، وإن وحدة الأمة تقوى وتزداد نضجا. وهذا ما يذكرنا الله عز وجل به بأساليب متنوعة شتى في كتابه المبين، إذا لاحظنا ما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنه في نطاق هذا الموضوع. وإذا عرفنا أن هذه الآية هي نهاية نصنا الذي اخترناه من سورة آل عمران، فأحب أن أقول لكم إن السبب الذي جعلني أقف عند هذا الحد أن وحدة الموضوع تنتهي عند هذه النقطة، ذلك لأن الموضوع تذكرون يبدأ من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وتذكرون سبب نزول هذه الآية، من منطلق هذه الحادثة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبين مواطئ أقدامنا وأن نفتح أبصارنا وبصائرنا، فلا نخدع بمكائد اليهود وهم المعنيون بأهل الكتاب كما قلت لكم، ولا نخدع بمكائد من يناصب العداء لنا. والسبيل إلى ذلك ما أوصانا الله سبحانه وتعالى به: الاعتصام بحبل الله، والبعد عن أسباب التفرق، وجعل خلافاتنا كلها خلافات تعاونية، والخلافات التعاونية لا تضر للوحدة، لا تؤثر على الوحدة بشكل من الأشكال، ولا تدخل أي شائبة لصفاء المودة في القلوب بشكل من الأشكال. وسبيل ذلك أيضا أن يكون في هذه الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن أجل هذا قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ثم يرتد العجز على الصدر كما يقول علماء البلاغة وعلماء العربية، فيختم الله سبحانه وتعالى وحدة الموضوع هذا، يختم الله سبحانه وتعالى وحدة هذا الموضوع بما قد بدأه، وذلك عندما قال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذا عود إلى قصة شاس بن قيس الذي حاول أن يسيء العلاقة بين الأوسيين والخزرجيين بعد أن جمعهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبعد أن ضمهم شمل الأخوة الإيمانية، حاول شاس بن قيس كما قلت لكم أن يفجر عداء جديدا بين هاتين القبيلتين، ولكن حصن الإيمان وقى هؤلاء المؤمنين وهؤلاء المسلمين من خداع شاس بن قيس ومن معه. والآن يعود البيان الإلهي ليسمع شاس بن قيس وأصحابه وفئته قائلا بهذا الأسلوب اللطيف: لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أليس خيرا لهم من أن يخادعوا إخوانهم، ومن أن يناصبوهم العداء، ومن أن تجتر قلوبهم بالأحقاد على وحدة المسلمين؟ أليس خيرا لهم من ذلك أن يمدوا يد التعاون الإيماني مع هؤلاء الإخوة، فيكون معهم أمة واحدة، ويتعاون معا في سبيل بناء الحضارة الإنسانية الباسقة، ثم يرحلوا إلى الله سبحانه وتعالى وقد ضمن لهم سعادة الدارين؟ أما الأسبوع القادم أيها الإخوة، فأعدكم أن أجيب عن طائفة كبيرة إن شاء الله من أسئلة الإخوة الذين تواردت إلي رسائلهم وأسئلتهم التي تصب على هذا النص الذي طالت رحلتنا في سبيل تفسيره وشرحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة في دراساتنا القرآنية. ولعلكم تذكرون أننا انتهينا من تفسير وتحليل النص القرآني الذي طالت رحلتنا في تفسيره من سورة آل عمران، وقد وعدنا في الحلقة الماضية أن نبدأ فنستعرض رسائل الإخوة الذين عرضوا أسئلتهم وإشكالاتهم التي تدور حول النص الذي كنا قد شرحناه. وأبدأ فأنوه بأكداس من الرسائل التي وصلتني في هذه الفترة، كلها يتضمن الشكر والثناء والدعاء. وتعليقي على هذه الرسائل ومشاعر أصحابها أنني أحيلهم إلى الله عز وجل، فهو الذي ينبغي أن يشكر أولا، ذلك لأنه هو الملهم لكل خير، وهو الموفق للطريق للسير على الطريق الذي يرضيه. ثم ينبغي أن يكون الشكر للراعي الأول في الحقيقة لهذه الحلقات ولهذا البرنامج، ألا وهو شخص السيد الرئيس الذي كان ولا يزال يرعى هذه الحلقات رعاية دقيقة هامة. وتذكرون جميعا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فالشكر لله أولا، ثم الشكر لراعي هذه الحلقات وهذه الأحاديث ثانيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا متحدثين ومصغين، أن يكتب لنا في هذا العمل العظيم أجرا، وأن يجعلنا من المقبولين عنده. هذا هو تعليقي على الرسائل الكثيرة الكثيرة التي تتضمن الدعاء والشكر. أما الأسئلة والإشكالات فأحب أن أوضح لكم أننا لا نستطيع أن نجيب منها إلا على ما يتعلق بهذه الآيات التي سبق أن شرحناها. ولو أردنا أن نفتح المجال واسعا لأي سؤال لأي استشكال لتبدد هذا البرنامج الذي نسير منضبطين على هديه، ولتحول عملنا إلى فتاوى جوابا عن أسئلة، وما نحن بصدد هذا العمل قط. هنالك من تقدم إلي بسؤال عندما تحدثت عن عدالة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا من عباده ولا يتأتى منه الظلم، أرسل يقول: كيف يحاسب الطفل الذي لم يذق من الحياة لا حلوها ولا مرها؟ مع ملاحظة دقة العدالة الإلهية. وقبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أقول: ليت أن الأخ السائل قال: هل يحاسب الطفل الذي لم يذق من الحياة حلوها ومرها؟ إذن لكان سؤاله منسجما مع منطق الجهل الذي يحفز صاحبه إلى السؤال. أما أن يقول لي: كيف يحاسب الطفل الذي لم يذق من الحياة لا حلوها ولا مرها، فهذا ليس سؤالا، وإنما هو استنكار، وهو استنكار لشيء كأنه قد عرفه من الدين، أو كأنه رآه مثبتا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة ينبغي أن أطارحه بدوري السؤال، فأقول له: أين وجدت يا أخي أن الطفل يحاسب كما تتصور، حتى نتصور معا المشكلة ونرحل بها إلى من يجيبنا عنها؟ إذن أكون شريكك في تصور هذه المشكلة. الواقع أن من المعلوم بالدين بالضرورة أن الإنسان لا يصبح مكلفا إلا إذا بلغ أولى مراحل سن الرشد، أي إلا إذا بلغ 15 من العمر، أما قبل ذلك فهو لا يحاسب لأنه لا يكلف. بل إذا بلغ سن الرشد ولم تتوفر لديه مقومات التكليف كالعقل والحرية مثلا، فأيضا التكليف يزايله، ومن ثم فإن الله عز وجل لا يحاسبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والقلم قد رفع عن الطفل حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. ومن ثم فأنا أقول لك يا أخي السائل، إن من بدهيات الحقائق الإسلامية المعروفة في مصادرها العقيدية أو التشريعية أن الأطفال إذا ماتوا قبل سن الرشد لا يحاسبون، بل هم منعمون بدون أن يروا أي حساب، وبدون أن يروا أي عقبات تصدهم عن بلوغ النعمة التي قيضها الله سبحانه وتعالى له. سؤال آخر وجاءه إلي أحد الإخوة يقول لي فيه تعليقا على أنه لا يجوز للإنسان أن يسخر من أحد، لا في نطاق الدعوة إلى الله ولا في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أجل قلت هذا، وقد قلت حتى الإنسان الفاجر الكافر الملحد لا يجوز أن نسخر منه، ذلك لأن هذه السخرية لا تدخل في ميزان لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولا تثمر أي فائدة، وإنما تستثير الرعونة وتستثير العصبية، وتصد هذا السامع إن كانت لديه قابلية للإصغاء تصده عن الإصغاء. فلا يشرع، لا تشرع السخرية قط، هكذا قلنا. سؤال هذا الأخ هو: كيف تقول هذا مع أن الله عز وجل أعلن في محكم تبيانه أنه يستهزئ بالكافرين، وذلك في قوله عز وجل: قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن فالله يستهزئ فيما يتصوره الأخ السائل، يستهزئ ببعض من عباده، وإذا كان لله أن يستهزئ بهم فلماذا لا نستهزئ نحن الآخرون بهذه الشريحة من الناس؟ الجواب أنك لو رجعت يا أخي الكريم إلى قواعد اللغة العربية وبلاغتها لعلمت أن هذا من قبيل ما يسمى في البلاغة العربية بالمشاكلة، وليس معنى هذا الكلام أن الله عز وجل يسخر منهم فعلا كما سخروا، أو أن الله يستهزئ بهم كما يستهزئون، وإنما هو تعبير بليغ أخاذ يدل على أن الله عز وجل سيريهم عاقبة استهزائهم بالله وبرسوله، ولسوف يريهم كيف يكون الرد على هذا الاستهزاء، وذلك مثل قول الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكر، أي سيريهم الله عز وجل عاقبة مكرهم. فإذا عز على الأخ السائل أن يدرك هذا المعنى الذي أقول فليعد إلى هذا البحث في كتب اللغة العربية حتى يتذوق معنى المشاكلة، ولعل من الخير أن أجسد له هذه القاعدة بمثال. قالوا في كتب الأدب وفي كتب البلاغة العربية أن رجلا من الأعراب جن عليه الليل وهو في بادية، وهطلت عليه أمطار غزيرة، وألجأه ذلك الواقع إلى خباء قوم، وقد تبللت ثيابه وتبلل جسمه بالمطر، وأخذه البرد بل البرداء ربما، دخل خباء هؤلاء الناس وهو في هذه الحالة يستنجد بهم أن يقبلوه ضيفا عندهم تلك الليلة، فرحبوا به وأكرموا مقدمه، وقام أهل الخباء يقولون له: ماذا تريد أن نصنع لك من الطعام؟ والرجل واقعه ينبئ عن حاله، واقعه ينبئ أن البرد قد أخذ من جسمه كل ما أخذ، وأن ثيابه مبللة في ليلة شاتية باردة، وهم عن هذا الواقع معرضون ويسألونه عن الطعام الذي يحب أن يحضروه له. فماذا قال عنهم فيما بعد؟ قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت: اطبخوا لي جبة وقميصة. تلاحظون أن إسناد الطبخ إلى الجبة والقميص لا يصلح إن أردنا أن نفسر الكلمة بالمعنى الحقيقي. إذن فيما قال: قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، هذا من نوع المشاكلة، أي كأنه اعتبرهم أنهم لا يعلمون من فنون الضيافة ومن فنون الإكرام والتعامل مع الآخرين إلا تقديم الطعام، إلا إنضاج الطعام وطبخ الطعام. فهو يقول لهم: إن كنتم لا تعلمون من فنون الإكرام إلا هذا، إذن فاطبخوا لي جبة وقميصة. من هذا القبيل قول الله عز وجل: قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به، أي الله يريهم عاقبة استهزائهم. وأحدنا يقول اليوم: أتسخر بي؟ سأريك كيف تكون السخرية. كلام الله عز وجل من هذا القبيل، إذن فلا إشكال. ويسألني أيضا بعض الإخوة قائلا: هل الملاحدة أيضا لا يجوز العنف معه؟ وهذا تعليق على كلام قد قلته، وخلاصته أن الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون البوابة إليها والطريق إلى قلوب الناس عبرها الحوار والبيان والشرح والإيضاح، ولا يجوز أبدا أن نقيم العنف مقام هذا الحوار. هذا ما قلته، وهذه حقيقة معروفة بينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجسدة أفضل تجسيد. ولعل هذا الأخ يستعظم أن يكون موقفنا حتى من الملحدين أيضا موقف حوار، لا فرق. المهم أن علينا أن نواجه جنوح الجانحين أيا كان نوع هذا الجنوح وأيا كان مستواه صاعدا أو هابطا، ينبغي أن نواجه جنوح هؤلاء الناس بالإقناع بأنهم جاحدون، ثم بالإقناع بأنهم جانحون، ثم بالإقناع بأن الطريقة المثلى التي تصلح حالهم وتصلح حال المجتمع إنما هي هذه الطريقة. فمهما كان مستوى هذا الإنسان التائه أو الضال، ينبغي أن يكون طريقنا في هدايتهم هذا الحوار. وإذا كان هنالك أسباب خاصة تقتضي العنف، فالعنف يكون مشروعا عندما تتحقق أسبابه، وعندما تتحقق أسبابه سيان أن يكون الطرف الآخر الذي ينحط عليه العنف ملحدا أو كافرا أو فاسقا أو جانحا أو فاجرا أيا كان. المهم أن العنف لا يشرع إلا عند ظهور أسبابه. وقد قلنا آنذاك إن من أسباب العنف أن نجد هذا الإنسان الذي نحاوره ونريد أن ندله على الله عز وجل بالحديث العذب، أن نجد أنه قابل حديثنا هذا بالسلاح وبالعنف وبالتهديد أو الإيذاء. لنا عندئذ أن نقابل الإيذاء بمثله، وهذا نوع من أنواع الصيانة. ولكن ينبغي أن نعلم كما قلت أن الذي يخطط لهذا العمل إنما هو رئيس الدولة، والذي يشرف عليه إنما هو ولي أمر المسلمين. فإن لم يأذن بذلك فإننا حتى في هذه الحالة لا نملك إلا أن نحاور ونحدث وندعو إلى الله، فإن أوذينا ففي سبيل الله عندئذ نتقبل الأذى. وهذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرحل إلى المدينة المنورة مهاجرا. لعلكم تسألون لماذا لم يقاتل، لماذا لم يعنف؟ لأنه في مكة كان يمثل شخصية واحدة، شخصية النبي المبلغ، ولم تكن قد تحققت فيه الشخصية الثانية، شخصية رئيس الدولة، أي لم يكن هنالك رئيس دولة، ومن ثم لم تكن هنالك دولة، ولم يكن وطن تغرس فيه هذه الدولة. ونظرا إلى أن العنف ما ينبغي أن يتم إلا تحت سلطان دولة وتحت مظلة وإشراف رئيس دولة، إذن فقد كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصرا آنذاك على الحوار، على الرغم من الأذى الشديد الذي كان ينحط عليه وعلى أصحابه. فإذا وجد سبب العنف يجوز العنف. من ذلك أيضا أن يبادئنا هذا الملحد أو غير الملحد، أي إنسان، باقتناص حق من حقوقنا، بأخذ قطعة من أوطاننا، ففي هذه الحالة يتحقق العنف، لا لأنه ملحد ولا لأنه جانح أو كافر، ولكن لأنه ظالم. والشارع يجيز لنا أن نكافح الظلم وأهله. هذا جوابي على هذا الأخ السائل. وأعتقد أن فيما ذكرناه آنذاك من دراسة تفصيلية ما يغني عن إعادة هذا الكلام مشروحا. ثم جاءني أيضا أخ آخر يسألني قائلا إن الرسول، أو يعترض قائلا إن الرسول إنما آثر الحوار في الفترة الأولى بسبب ضعف المسلمين، والدليل أنه بعد ذلك انطلق مجاهدا، أي عندما هاجر إلى المدينة المنورة. لعل الجواب عن هذا السؤال يتصل بالشيء الذي قلته الآن، لكن حسنا سأزيد الأمر تفصيلا. من قال لك يا أخي السائل وأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما آثر الحوار في الفترة الأولى لضعفه؟ أي لو أنه كان قويا قادرا على الصمود في وجه المشركين في مكة لصمد وقاتل وعنف، من قال لك هذا؟ وفي أي مصدر رأيت هذا الكلام؟ أبدا، هذا كلام مجانف للصواب نهائيا. وانظر يا أخي السائل، لو أن المصطفى عليه الصلاة والسلام حبس عن المقاتلة وحيل بينه وبينها بسبب ضعفه وبسبب عدم وجود عدة كاملة وعدد كاف من حوله، إذن لظهر هذا الذي تقول في زفرات يطلقه، في دعاء يدعو به على المشركين، إذن لفعل ذلك لأنه يريد أن يتوسب للقتال ولا يجد سبيلا إلى ذلك، لأنه ضعيف ولأنه لا يملك العدة الكافية. كل ما بين ضلوعه وما وراء جوانحه يغلي ويفور لينقض عليهم، ولكن الضعف يحول بينه وبين ذلك. إذن المنطق يقول إن لسانه أقل المراتب ينبغي أن يتحول إلى لسان نافذ، إلى سلاح قوي نافذ، والسلاح هنا هو الدعاء عليه. بل إنني لأعلم، ولعلك أنت أيضا تعلم، أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى من السلاح الذي كان يبحث عنه، وأسرع في الاستجابة لما يريد من العدد الذين كان يبحث عنه، فلماذا لم يدعو الله عليهم؟ ولماذا كان يرفض عرض الملائكة عندما جاءوا يعرضون عليه أن يطبقوا على المشركين الأخشبين، والحديث صحيح، لماذا كان يرفض؟ لماذا قال لجبريل وقد طرد من الطائف وأوذي أذى شديدا جدا كما ذكرنا في بعض المناسبات، وجاءه جبريل يقول له لقد سمع ربك ما قال لك قومك، فإن شئت يعني إذن لي إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال لا بل أسأل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، بل كان يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية وبالمغفرة. أفتتصور أن هذا موقف إنسان يفور كيانه ويغلي رغبة في أن يقاتل ورغبة في أن يقابل عنفا بمثله، ولكن حيل بينه وبين ذلك للضعف الذي أطبق عليه؟ لا، هذا كلام باطل لا يمكن أن يتصوره إنسان درس فعلا شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تسأل الآن، إذن لماذا انطلق مقاتلا بعد أن هاجر إلى المدينة، ولماذا حصر نفسه في نطاق الحوار والدعوة السلمية إذ كان في مكة؟ للسبب الذي قلته آنفا، قلت إن الجهاد القتالي لا يجوز أن يتحرك ويتم إلا تحت مظلة دولة وبإذن من رئيس دولة من ولي أمر المسلمين، والسبب في هذا ذكرناه مفصلا. عندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان يمثل الشخص الواحد وهو رسول الله المبلغ عن الله عز وجل، وشخصيته الثانية التي تجسد رئيس دولة وولي أمر المسلمين لم تكن قد ولدت بعد، ومن ثم فلم يكن في مكة، لم تكن في مكة دولة، ولم يكن في مكة مقومات دولة، ولم يكن في مكة إذن رئيس دولة. ونظرا إلى أن الجهاد القتالي ما ينبغي، وهذا بإجماع العلماء ما ينبغي أن يتم إلا تحت مظلة دولة، فمن أجل هذا كان عمله الوحيد الذي تحرك في نطاقه في مكة هو الدعوة باللسان وهو الحوار والبيان. ولما هاجر إلى المدينة المنورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل في أول يوم استقرت فيه قدماه في المدينة يمثل شخصيتين اثنتين، شخصية النبي المبلغ عن الله وشخصية رئيس الدولة، ولقد تجسد شخصيته كرئيس دولة في الدستور الذي اكتتبه والمكون من 93 بندا، والذي جسد في هذا الدستور علاقة المسلمين بعضهم مع بعض، وعلاقة المسلمين مع اليهود في المدينة المنورة، وعلاقة المسلمين واليهود مع الآخرين في أوقات السلم وفي أوقات الحرب. عندئذ قامت الدولة، وعندما قامت أسباب العنف وأسباب القتال وأسباب مواجهة القتال بمثله شرع ذلك. هذا هو الجواب الذي ينبغي أن نعرفه، وما أظن أن شيئا يحول بيننا وبين معرفته إلا الجهل. فأرجو أيها الإخوة أن ننشط لمعرفة هذا الدين كما ننشط لكتابة الأسئلة أو لتقديم الاعتراضات والإشكالات. وأيضا أرسل إلي صديق جامعي أجله يطلب إلي أن أتحدث حديثا مفصلا عن الغيب وحقائقه وعلاقة ما بين الغيب والعلم، ويطلب مني أن أتحدث عن التفسير والتأويل ومشكلة التأويل. وأحب أن أقول له إننا تكلمنا عن الغيب عندما شرحنا قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وتكلمنا أيضا عن التأويل والتفسير، إذ وقفنا عند تفسير قول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. عندما فسرنا الفوقية هنا أفضنا في الحديث عن التفسير والتأويل. ثم يسألني السؤال التالي وأجيب عنه. يقول لي: كيف وما معنى قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ سؤاله هو أن المؤمن مبرأ من الظلمات، فكيف يقول الله عز وجل إنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، والكافر أو الجاحد أو الملحد فقير إلى شعاع من النور ولا يجد أي نور في كيانه، فكيف يقول الله عز وجل عنه أنه يخرجهم من النور إلى الظلمات؟ الجواب عن هذا هو أن كل إنسان عندما يولد منذ فجر ولادته فإن الله عز وجل يبث فيه سرين اثنين. السر الأول هو الفطرة الإيمانية بالله عز وجل والحنين إلى التمثل في محراب العبودية لله عز وجل. هذه الفطرة مغروسة في كيان الإنسان منذ أول نشأته، فهذا هو النور الذي يخلق مع الإنسان أي إنسان كان. وفي الوقت ذاته يبتلي الله عز وجل الإنسان منذ فجر ولادته بما نسميه الغريزة، بما نسميه الشهوات الحيوانية المبثوثة في كيان الإنسان، فهذه هي الظلمات التي عبر عنها البيان الإلهي. إذن كل إنسان منذ فجر ولادته يجهز بشريحة من نور هي الفطرة الإيمانية، ويبتلى بشريحة من رعونات وغرائز حيوانية وهي الظلمات التي عبر عنها البيان الإلهي. وهذا معنى قول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فعندما يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي كل من اتجه إلى الله بادئ ذي بدء وحطم كبرياءه وعتوه ولم يجعل من غرائزه حاجزا بينه وبين معرفة الحق أيا كان، فإن الله سبحانه وتعالى ينتشله من شريحة تلك الظلمات التي كان قد ابتلي بها، أي لا يجعل لها سلطانا متغلبا على كيانه، ويجعل الغلبة للنور أي للفطرة. أما الإنسان الآخر الذي فتح عينيه على الحياة وهو يتمتع بكلا هاتين الشريحتين، ولكنه آثر غرائزه وانحط إلى رعوناته واتجه يستجيب لحيوانيته وأعرض عن النداء الذي يبصره بالحق، فإن الله سبحانه وتعالى يحجزه عن النور الذي كان قد جهزه به ويكله أو يقذفه إلى يم تلك الظلمات التي ابتلى الله هذا وذاك بها. فهذا معنى قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والناس جميعا عندما يخلقون يعيشون بين كفتين من هذا النور وتلك الظلمات. هذه هي الأجوبة التي تسع الوقت الآن في الحقيقة لبيانها وللإجابة عن أسئلة الإخوة بصددها، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى فلسوف نتمم الإجابة عن أسئلة الإخوة المتعلقة بهذا النص القرآني في الحلقة القادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة أيضا من دراساتنا القرآنية. في الحلقة التي خلت كنا نتكلم عن الأسئلة أو الاستشكالات التي وردت إلينا خلال تفسيرنا لهذا النص الذي فرغنا من شرحه وبيانه، ولعل بعض الأسئلة الأخرى بقيت وأرجأنا الإجابة عنها إلى هذه الحلقة. هنالك أخ أرسل إلي رسالة ضافية مفصلة يقول لي فيها: هل تكفي الدعوة للدين والأخلاق باللسان دون أي دعم أو سند؟